خلينا نمر على اللي أخذناه. أول شيء سمعنا الفكرة دينا. عندكم معنى الفكرة دينا صح؟ معنى الفكرة دينا هو ذكرنا أنه يطلق على التحقيق والبحث في موضوع من المواضيع الدينية للحصول على نتيجة معينة. مثلا الفكر الرياضي هو جاب لنا احنا خدنا أمثلة مثلا الفكر الفيزيائي الفكر الكيميائي صح؟ إن لا يفكر بطريقة رياضية لا يفكر بطريقة فيزيائية بتكون حاكمة عليه هي قوانين هل تخصص قوانين أو مثلا علم الاجتماع يفكر بهالطريقة تكون الحاكم عليه هو القالب. أما الفكر الديني اللي يفكر بطريقة دينية الحاكم عليه هو الدين. بعد معنى الفكر الديني المصادر الرئيسية للفكر الديني احنا نقول المصدر الرئيسي هو القرآن الكريم صح؟ لأنه القرآن الكريم لأنه المصدر الرئيسي لأنه هو الشاملة يعني النبوة نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تثبت به واسطة القرآن يعني حجية كلام النبي صلى الله عليه وآله. وما يخير من جعل الإسلام في القرآن لا الحين هنا في القرآن لا يخفي المصادر الأخرى يقصد المصادر وإيش والفروع اللي بيذكرها تحت اللي هي الحجج العقلية يعني القرآن لا ينافي العقل بل يؤثر على التعقل وأيضا لا ينافي الطريق اللي اليوم ناخذ إن شاء الله أو طريق الكشف والإدراك الواقعية. بعدين الطرق التي يعرضها الإسلام للفكر الديني افتحوا الملزمة سابعوا معايا ما عندكم الملزمة يمكن هنا في زيادة ما في شكل زين. بعدين الطرق التي يعرضها الإسلام الفكر الديني ثلاث طرق. الطريق الأول الظواهر الدينية، الثاني الحجج العقلية، الثالث الإدراك المعنوي. في نهاية الفقرة الأولى في القرآن الكريم يضع ثلاث طرق أمام المتبعين نهايتها الظواهر الدينية الحجج العقلية الإدراك المعنوي. بعدين يعقب لا يتأتى إلا من الخلوص في العبادة. هذه نقطة مهمة اليوم بنركز عليها إن شاء الله. فرق بين الشيعة والسنة إن الإدراك المعنوي عند الشيعة هي مصدر الإخلاص في العبادة. السنة عندهم طريقة ثانية بنشير لها. بعدين يأكد على إنه ويعرض القرآن الكريم يعرض أمور دون إقامة حجة أو دليل انطلاقا من قدرة هيمنة الله سبحانه وتعالى كخالق. هذا لا بعد كلامنا عنه في اليوم الأول إنه الهيمنة الإلهية مبدأ أساسي في القرآن الكريم فيقدم أوامر يأمر الإنسان بإقامة الصلاة يأمر الإنسان بالتفكر بالتعقل يأمر الإنسان بالعبادات أو المعاملات أو حتى على مستوى الفكر والروح يأمر بعدة أوامر من باب ويش هيمنة القرآن على الإنسان هيمنة الله سبحانه وتعالى ولذلك يطالب بقبول الأصول الاعتقادية والفروع الدينية. هذه الآيات هذه كمقدمة يذكرها إلى الطرق. هذه الآيات يقول السيد العلامة هذه الآيات حجة وإذا لم تكن الآيات لتعطى الحجية لم يكن ليطالب الناس بقبولها. يعني هذه الآيات حجيتها جادة يعني الله سبحانه وتعالى جاد في هذه الأوامر مو فقط يعني يطالب الإنسان بأن يشتغل على نفسه يكون نفسه على المستوى الروحي على المستوى الفكري على المستوى المعاملاتي. بعدين يقول السيد العلامة أن هذه الأوامر يعني يطالب الإنسان بالتكوين نفسه يأمر الإنسان بتكوين نفسه تحتاج إلى ويستحتاج إلى التفكر أن الإنسان يفكر كيف يكون نفسه في كل هالمستويات وكل هالأبعاد ولذلك يقول وذلك بدعوة الناس إلى التفكر والتدبر في الآفاق والأنفس. إذن صحيح القرآن هو المهيمن ولكن القرآن يدعو إلى أن الحركة الإنسان تكامل الإنسان لا يتم إلا من خلال التفكر والتدبر يعني الحركة العقلية الإنسان هو نفسه يفكر يقرر يتعقل بعدين يقول الله أمر الإنسان بالتفكر دليل على واقعية القرآن. فلذلك هو لا يطالب بتقبل المعارف الإسلامية دون نقاش، وينتقل الاحتجاج العقلي انطلاقا من الاعتماد الكامل على واقعيته، يعني واقعية القرآن. شفتون النقطة؟ هذه نقطة مهمة. اليوم في نقاش هل القرآن واقعي أو القصص اللي موجودة كلها خيالات وأوهام الموجودة في القرآن الكريم فقط من باب هداية الإنسان. اليوم كثير من العلمانيين حتى عندنا هنا مو شيء بعيد يقولون أن القصص مثل قصة النبي إبراهيم أنه ينرمى في النار وتصير النار باردة، هذه وش فيها؟ مو واقعية، مو معقولة. النار حارة كيف تصير باردة؟ الحرارة ذاتية فيها كيف تصير باردة؟ عليكم السلام ورحمة الله. لكن الله سبحانه وتعالى يذكر هالقصة حتى يحتج الإنسان، حتى يخاف الإنسان. زين؟ وكل القصص اللي موجودة في القرآن، طبعا هذا اكتشف عند السنة، بس في بعد بعض الشيعة متأثرين، بعض مفكرين الشيعة يقولون أن الأمثلة الموجودة، الأمثال الموجودة في القرآن والقصص مي واقعية، وإنما فقط ذكرت من باب هداية الإنسان. زي الأم لما تذكر يبون هالمثال، يقولون الأمهات يسوون قصص، يصنعون قصص عشان يوصلون معاني إلى أولادهم، عشان الطفل يتعلم ياخذ نصيحة من خلال القصة بدل ما أنا أنصحه مباشر. الله سبحانه وتعالى أيضا الهدف من القرآن هداية الإنسان. زين؟ فهل القصص والأمثال الموجودة في القرآن مش فيها الغرض من الهداية، ما هي واقعية؟ هني سيد علامة يقول لا، دعوة القرآن إلى التفكر والتعقل والتأمل في الآفاق والأنفس دليل على أن القرآن وش فيه؟ واقعي. ما في شيء في القرآن وهم والغرض من الهداية وما في وما له علاقة بالواقع. زين. بعدين هنا بعد هذه نقطة مهمة أساسية عند السيد العلامة، اللي هي يوضح لنا أن جميع المعارف الحقيقية تنبع من التوحيد ومعرفة الله. عليكم السلام. ما أقدر أبقي أربطها بالكمبيوتر، مشات ما يتبغير إلا أنت الدين. موجود؟ إذا ما في باكر على التصوير عادي يعني. زين. بعدين هذا بعد نقطة مهمة اللي هي في نهاية نفس دي الفقرة، وعند حصولهم هذه المنزلة اللي هي منزلة اليقين، يعني بعد التفكر والتعقل يوصلون إلى مرحلة من اليقين والإيمان، يصير إيمانهم قوي، انكشفت لهم ملكوت السماوات والأرض. بعدين يشوفون الواقع كما هو، مو بس من جهة التصور والفكر، وإنما يعيشون الواقع. زين؟ يعني أحيانا إحنا نعيش كثير من اللي يعيش الإنسان كنظرية، ولذلك مجرد ما تصير مشكلة يهتز يقول وين الله سبحانه وتعالى مو العادل القادر، لماذا يخلي 100 سنة الملوك والحكام والظلمة يتصرفون في أموال الناس ويبددون في اليوم الواحد مليارات من الأموال تتبدد، وناس عايش لا عندها بيوت لا عندها، وين عدل الله سبحانه وتعالى؟ مع كثرة الشبهات حتى المتعقلين ممكن انه يصير فيهم ايش؟ اهتزاز، شك، الى ان يوصل لمرحلة من اليقين. اذا وصل الى مرحلة من اليقين وايش بعد؟ نريه ملكوت السماوات والارض، مثل ما صار الى ابراهيم عليه السلام، ليكون نهاية الآية ليكون من الموقنين. يعني اذا وصل الى مرحلة اليقين يشوف واقعية الاشياء، يشوف الشيء على حقيقته. حتى في أصعب الظروف يشوف عدل الله سبحانه وتعالى. لذلك السيدة زينب عليه السلام لما قالت ما رأيته إلا جميلة، ما كانت فعلا هي ما شافت إلا جميلة، ما كانت تشوف إلا جمال الله سبحانه وتعالى. كيف مع القتل والدماء وولي الله يقتل بأشد قتله، ولكن تقول ما رأيته إلا جميلة، يعني ما كانت تشوف إلا جمال تلك الأحداث. إذا هذا فوق مرتبة التصور، فوق مرتبة التعقل، في مرتبة ثانية اللي هي انكشاف الواقع، نشوف تدبير الله سبحانه وتعالى وكيف الله سبحانه وتعالى حرك الأمور. هذا الطريق الثالث اللي اليوم نتكلم عنه. إذن هذا في البداية مختصر إلى وش؟ الخطوط العريضة اللي بيتكلم عنها سيد العلامة بعدين. زين؟ بعدين يذكر الاختلاف بين هالطرق، ما فيها حاجة. بعدين يتكلم عن حجية أقوال النبي صلى الله عليه وآله، أن حجية أقوال النبي جاءت من حجية القرآن الكريم، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وبعض الآيات ذاكر يتكلم عن حجية سال. وفي الأخير فإذا لم تكن أقوال النبي وأفعاله حتى صمت وإقرار حجة القرآن لم نجد مفهوما صحيحا للآيات المذكورة، يعني التأسي بالرسول، الدعوة إلى التأسي والدعوة إلى اتباع الرسول، وفي على مستوى التزكية والتعليم أن الرسول هو المعلم. إذا كانت كل هالآيات، إذا كانت أقوال النبي ليست حجة، هذه الآيات ما يصير لها معنى. معنى هالآيات أن أقوال النبي وأفعاله وتقريره حجة. وبعدين يبين لنا وكذلك قال عنه صلى الله عليه وآله عن طرق متواترة قطعية أن أقوال أهل بيته كأقواله في الحجية. هذا طبعا عند الشيعة. إذا هني يحطوا عليها مقارنة بين الشيعة والسنة. بعد ما يخلص من رأي الشيعة يذكر رأي السنة في حديث الصحابة ورأي الشيعة في حديث الصحابة. يقول هني الحديث الصحابي إذا كانت متضمنة لرأي الصحابي فحسب فليست لها حجية عند الشيعة، على عكس ما أهل السنة. هذي بحث آخر في شو اسمه، ما في شيء بعد، يعني كيف نتعامل مع النصوص الدينية. ظاهر القرآن وباطنه أخذنا إلا أن القرآن ظاهر وباطن، لكن هذه المعاني كلها في طول بعضها البعض، ما هي متضاربة. هني في بحث آخر أن القرآن يفهم عامة الناس، هذا اللي أخذناه في البداية، نحن والقرآن الكريم، هذا كله أخذناه تحت عنوان نحن والقرآن، أن القرآن يفهم عامة الناس، أن القرآن ظاهر وباطن، أن آخر شيء له تأويل القرآن. هذا تأويل القرآن بعد بحث مهم يعتبر بالذات عند السنة. المعنى، معنى التأويل عند الشيعة وما يذكره القرآن بكلمة تأويل لم يكن مدلولا لللفظ والحقائق وواقعيات. شفتون هذه الفقرة؟ رأي السنة في وين كاتبينها؟ في البداية في تأويل القرآن، رأي السنة الفقرة الأولى، وهي كان مشهورا عند أخوان أهل السنة في صدر الإسلام، هو إن كان الرجوع عن ظاهر القرآن الكريم إذا وجد دليل، يعني يأخذون الاحتمال الضعيف إذا وجد دليل غير القرآن، وأن تحمل الآية على خلاف الظاهر. يعني مثلا لو عمر يقول معنى إله الآية يأخذون بجهل كلام عمر، حتى لو كان خلاف الظاهر، حتى لو كان خلاف المعنى الأقرب، لا المعنى المتبادر إلى الذهن، فيأخذون المعنى المؤول. ذكرون قلنا الظاهر مقابل المؤول، صح؟ إذا هذا ما يسمى بالتأويل عندهم. أما عندنا وما يذكره القرآن بكلمة تأويل، هذا التأويل عند الشيعة. عليكم السلام. معايا؟ هذا الشرح زايد في بعض ما ذكرناه. مثال ذاكر سيد الألام أحلى أو المثال ذاكر يتون إن شاء الله ترى أوضح معنى التأويل. هني قسمة البحث عن الحديث أخذناه في نفس لما تكلمنا عن الحديث، إن اهتمامهم وتعصبهم إلى الصحابة أدى إلى تلقيمهم إلى الاهتمام وإعطاء الحجية إلى أحاديث الصحابة. النسخ في القرآن، ومن جهة أخرى قام صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذين حضروا مجلسه واستمعوا إلى حديثه وكانوا مورد احترام خلفاء الوقت وعامة المسلمين، قاموا بنشر الأحاديث حتى آل الأمر إلى أن يصبح الحديث ذا أهمية أكثر من القرآن، فأحيانا كان الحديث ينسخ آية. هذا عند السنة. ان الحديث ينسخ الايه، احنا ما نعتقد بان الحديث ينسخ الايه، صح؟ قلنا النسخ من ايه الى ايه ثانيه. هذا بعد مهم في المقارنه، وقد ورد في اختبار في اخبار كثيره وباسانيد قطعيه عن طريق الشيعه على النبي الاكرم صلى الله عليه واله وائمه اهل البيت ان الحديث الذي يخالف القران لا اعتبار له. قلنا لا، الشيعه اكثر حرص في التنقيب عن صحه الاحاديث الموجوده، صحه الروايات الموجوده، ما يخالف القران ليس له اي اعتبار. شفتون هذه الفقره؟ والا بعدها الى نهايتها. هذا مهم بعد، فرق بينه وبين السنه. الشيعة والعمل بالحديث حذفنا لأن فيها مصطلحات خاصة، يعني خاصة في علوم الحديث، فاحتاج التعلم والتعليم العام في الإسلام، هذه ذكرناها بعد، هذه تعتبر مهمة حق كل مسلم، أنه يدرك أن التعلم والتعليم الفريضة على كل مسلم. المقيار المتيقن الأصول والاحكام اللي يحتاجها، يعني مثلا تاجر المقدار المتيقن عليه انه يتعلم الاعتقادات، يعني التوحيد النبوه والميعاد واحكام الخاصه بالتجاره. طبعا الاحكام اللي تتعلق بالصلاه والعبادات لا، ولكن الاحكام اللي يبتلي فيها واجب عليه. تاجر لازم يتعلم احكام التجاره، يبيع عنده محل عنده بقاله عنده، لازم يتعلم احكام البيع. واضح؟ يعني الأحكام اللي يبتلي فيها هذا واجب علينا يتعلمها. بعد في نقطة يذكرها الحين العلماء، الشيخ جواد العاملي يذكرها في التعلم، هذه في العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. اللي عنده مواهب، يعني اللي عنده موهبة الكمبيوتر مثلا، هذا واجب علينا يتعلم ويخدم المجتمع الإسلامي من خلال الموهبة اللي موجودة عندي يصلها، وهذه فريضة عليه لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الموهبة حتى يصلها ويستفيد منها، وهو يستفيد منها مجتمعه، يبني مجتمع من خلالها. والشيخ جواد العاملي يقول مسؤول الإنسان مسؤول عن صقل مواهبه والاستفادة منها، استخراج ما عنده من مواهب صقلها والاستفادة منها. يوم القيامة سوف يسأل الله سبحانه وتعالى عن هالمواهب اللي أعطاها إياه، مو كل واحد بيسأل عن رأس ماله، مو رأس مال الإنسان مو بس أمواله، رأس مال الإنسان أيضا المواهب اللي عنده، الاستعدادات اللي عنده، فكل إنسان مسؤول عن الاستعدادات الموجودة عنده، يتعلم حتى يقويها، مهارات عنده يتعلم حتى يقويها ويستفيد منها ويفيد المجتمع منها. هذه من ضمن بعد واجبات عند الشيخ جهاد. بعد الكلام هنا عن الاجتهاد، هل العلم والتعلم مطلق في الأحكام؟ قلنا لا، الأحكام إحنا عشان نتعلمها مو لازم نصير مجتهدين عليكم السلام ورحمة الله، وإنما الرجوع إلى أهل الخبرة، على خلاف من هذه أنا على خلاف أهل السنة اللي يجوزون التقليد، تقليد الميت. يعني الحين الأربعة ما سووا من زمان، لكن لا زالوا ايش؟ يقلدونهم. في حين الشيعة لا تجيز تقليد الاقتداء من المجتهد، هذا كل الفرق بيننا وبينهم في الاجتهاد. الشيعة والعلوم النقلية بعد ما تكلمنا عنه لأنه ما في شيء تقريبا، يعني هنا النقطة المهمة فيها ان احنا ندعي، احنا الشيعة ندعي ان العلوم النقلية اكثرها علماء شيعة لا ادعوا في تلك العلوم، واغلبها ترجع للامام علي عليه السلام. زين، وهم يرجعونها الى بعض المفكرين من هنا، بعضهم يوقف عند الصحابي اللي درس عند الامام علي عند السنه، ولكن احنا قلنا العلوم النقليه البعض يدعي انها كلها ترجع للامام علي، كل العلوم النقليه ترجع للامام علي. وش العلوم النقليه؟ زي مثلا البلاغه، النحو، التاريخ، التجويد، كل العلوم اللي تعتبر ناقلوها الناس مو علوم فكريه ترجع للامام علي. حتى مثير ان شاء الله اليوم كان باقي لنا نقطه في الفكر العقلي، كفكر العقلي هذه في الظواهر الدينيه. حتى في التفكر العقلي الإمام علي عليه السلام هو أول معلم إلى الكلام والفلسفة عند الشيعة. زين، النقطة الثانية اللي هي في شو اسمه الطريقة الثانية، المباحث العقلية أو التفكر العقلي والفلسفي والكلامي. وش الفرق بين لما نقول تفكر عقلي فلسفي كلامي؟ العقلي هذا الإنسان عاقل، يعني وش عاقل؟ كم عقل يفكر بعقله؟ يقنع بالدليل. يقنع بالدليل، يعني لما مثلا دائما يبحث عن الدليل، يبحث عن السبب، عن العلة. ها؟ ما تقول لياخذ تعال يسأل لوش كده لوش كده، صح؟ لا يوصل لمرحلة عمر 4-5 سنين ذاك يسأل عن العلة، عاد ما يبدأ سوى بيلمون. ها؟ فيطلع من حالة انه يعيش كان يعيش بخياله، يتذكر كذا كل احد خيال. احيانا تقول لما تفتيون هني تتخيلون الطريق يقول لك تتحرك على هذا، تتذكرون ذاكره كلها خياليه، يعني الخيال اللي يحركها. كلام عمر عن الخيال الجزئيات، يعني تفصيل الاحداث هذه خيال. العقل وش صار يبحث عن السبب، عن العله. فالتفكر العقلي يعني البحث عن العله. التفكر الفلسفي، الفلسفي يعني التفكر في الوجود، يعني الله سبحانه وتعالى أوجد الكون أو كيف نوجد الكون، ده التفكر الفلسفي. فلسفة يعني وجود الأشياء. زين، وش علاقة مثلا الكون بالله؟ وش علاقتنا إحنا؟ وش علاقة الإنسان بالعالم؟ هذا كله تفكر فلسفي. وش علاقتنا بالملائكة؟ تفكر فلسفي. فلسفة اللي تدرسه، تدرس سلسلة الموجودات وعلاقتها بعضها البعض، كيف تتأثر وتأثر على بعضها البعض. هذا التفكر الفلسفي. أما التفكر الكلامي، وش يدرس الكلام؟ العقائد وش يدرس؟ علم الكلام. العقائد وش يدرسون؟ توحيد، النبوة، المعاني، فروعها، صح؟ يعني في عبارة مختصرة شو اسمها يدرس علم الكلام، على طول كذا يقولون علم الكلام يدرس إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله. إذا التفكر العقلي صار واضح، الفلسفي والكلامي إن شاء الله. البرهان حجة ومقدماته الواقعيات. الواقعيات يعني هني الأمور الفطرية، الأمور الوجدانية. زين، هاي النقيضان لا يجتمعان. أمر وش فيه؟ هل ممكن تصيرين وشو اسمش؟ زهرة. زهرة معقولة تصير هني وفي بيتهم فوق واحد؟ لوش لا لوش ترفضون على طول؟ لا أنا مستحيل تصور. لا كانت هني موجودة في حتم المعدومة في مكان ثاني، صح؟ الوجود وعدم الشيء ما يجتمعون. ما نقول هني موجودة وهناك موجودة، معناته لازم تصير هني معدومة عشان تصير هناك موجودة، صح؟ هذه النقيضة لا يجتمعون تحكمها، بديهية. عليكم السلام. تحكم الواقع، حتى الياهل ما يقبل. يعني احنا مثلا الياهل تقول له العسلية ولا الربيان، كيس الربيان موجود في كيسك ومو موجود، تفضل. يقول يا موجود يا مو موجود. حتى لو قلت له مثلا موجود في شنطتك، كيف يسأل شو عن كسر بيان، تقول في شنطتك هو في غرفتك، يستغرب يقول يا هني هذا يمكن واحد ثاني مو هو نفسه. النقيضان لا يجتمعان حتى الطفل يفهمها، حتى اللي يرضى يفهم نقيض الله يجتمع. إن الشيء يا موجود يا مو موجود، تعطينا حليب معناته يبكت. لو ايش؟ لانها حصل. تعطينا المرضع وما فيها حليب، يفهم انه ما فيها حليب، ما فيش باي وسيله ما يقتنع انه في حليب، لا لا يفهم الوجود والعدم، يفهم الشيء الموجود، يفهم الشيء المعدوم، يفهم ما يصدق بان الوجود والعدم ممكن يصيرون مع بعض، مستحيل. لو ايش؟ لانها قضيه واقعيه، واقعيه تحكم الواقع. الحيوانات تفهمها، النباتات تتحرك على اساسها، مساله واقعيه. هذا يقوم عليها البرهان. فالبرهان يقوم على مسائل وش فيها؟ فطريه واقعيه. هذا شرحناه باختصار ذيك اليوم. والا تكون مشهوده او مسلمه، يعني حتى لو الناس ما تسلم فيها، ما تعترف فيها، ولكن هي تقوم على اساسها، تعيش على اساسها المبدا. اما المسلمات فقلنا هذه يسمونها الجدل. فالتفكر العقلي اما يكون برهان او جدل. اذا كان الناس مسلمه فيها، مسلمه لها، زي مثلا الدعاء، الحركه، طلب الرزق، هذا من المسلمات بين الناس، ان لها اثر. لو لها اثر ما كان احد يتحرك، صح؟ ولذلك على اساسها اثبتنا البداء، قلنا البداء يعتبر من المسلمات، من المسلمات. عليكم السلام. ايضا من المسلمات اللي يثبت بالجدل الخمس في الفقه، الخمس على نقاش بين السنه والشيعه، حتى بين بعض مفكري الشيعه يقول وش الدليل على الخمس ولا لا؟ الخمس ما شرع الا في فتره متاخره من زمن الائمه عليهم السلام، تقريبا زمن الامام الكاظم عليه السلام شرع الخمس، يعني مو من زمن الرسول صلى الله عليه واله كان الناس تعطي خمس. زين، ولذلك فيه كلام طويل فيه، لكن الخمس يعتبر من المسلمات المتسالم على وجوبها بين الناس من زمن الإمام الكاظم لما شرع الخمس. زين، فإذا هذه الفقرة اللي هي فقرة الجدل، إذا حصلت مقومات من المشهورات والمسلمات، صار واضح وش يعني مشهورات والمسلمات، يعني المقدمات اللي نكون نرتبها من المسلمات حتى نوصل إلى النتيجة المطلوبة. حتى نثبت البدع مثلا نعتمد على مسلمات، مثلا طلب الرزق، الدعاء، تحرك الناس لنجاة غريق، مثلا الذهاب إلى الطبيب، كل هذه تعتبر أمور مسلمة متسالم عليها بين الناس. وشو معنى البداء غير أن تغيير قضاء غير حتمي؟ وصلنا إلى هنا. اليوم نكمل في مدى قدم الشيعة في التفكر الفلسفي وموقعية السنة أيضا من التفكر الفلسفي. في سؤال في الملزمة ده، في سؤال إذا بعدين تبغون الكتاب كامل عندي في الجوال أرسلكم إياه بالبلوتوث، يعني اللي شافيته في الفصول مقسم، هذي اللي طبعوا منه حقكم، أرسلت لهم إياه تبعون منه. التفكر العقلي أو التفكر الفلسفي عند السنة والشيعة، قلنا شوي إن الشيعة ميزوا في التفكر العقلي. Субтитры создавал DimaTorzok. من الأئمة عند أكثر روايات تتكلم على التوحيد؟ معرفة الله. إمام إمام الصادق يقول الزهراء. بعد الإمام الرضا عليه السلام. بعد الإمام علي عليه السلام. أكثر الإمام خجر إذا أكثر من يتكلم عن التوحيد وذكر أدلة عقلية الإمام علي عليه السلام و الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق أكثر من يتكلم، مو بس اللي يتكلم، أكثر من يتكلم، يعني رواياتها تقريبا نفس الكلام أكثر عن التوحيد. وايش عن الأبي عليه السلام أكثر من يتكلم في التوحيد، الإمام علي عليه السلام والإمام الرضا. إذا من بداية طبعا مو كلام عن التوحيد بس التوحيد الفلسفي، يعني فلسفة التوحيد. تراث الشيعة في الفلسفة يرجع إلى الإمام علي عليه السلام. هذه نقطة بعد ما اشتكتبها في نقطة مميزة فارق مهم جدا في تفكير الفلسفة عند الشيعة وتفكير لأن الشيعة بدأوا من أمير المؤمنين عليه السلام، وبعدين الإمام الرضا لأن المأمون كان يحضر مجموعة من العلماء من السلطانيين ومن المجادلين، وكانوا ما نتشرف إلى من العقل من المسيحيين من اليهود، كان يحضر من المذاهب وأديان مختلفة، فكان ما يقدر يتعامل معهم الإمام الرضا إلا من عقل. لذلك ولذلك في حال عهدين في عهد الإمام علي في عهد الإمام علي عليه السلام كان يتكلم كلام أكبر من يقول الناس. لذلك يقول أنا في جوفي لعلم الجنة لكن لم أجد له حملة. مع ذلك لم أجد له حملة، يعني أتكلم عن لكن مع ذلك كان لا يتكلم عن خواص اللي كانوا يسمونه أصحاب. أصحاب وش يسمونه؟ خواص أمير المؤمنين، طلاب الخواص، ثالث الخواص وش يسمونها؟ أصحاب السر، أصحاب سر الأمير عليه السلام، يعني أسرار الدين كان عليها أصحابها، يسمونها أصحاب سر، أصحاب خواص. من هون؟ زمان فارسي. وكميل بن زياد. خاصة كميل لأنه كان عاش مع أمير المؤمنين أكثر، فكميل تعلم من أمير المؤمنين روايات مهمة في التوحيد ومعرفة النفس. يعني أهم الروايات اللي تتكلم عن معرفة النفس وعن حقيقة التوحيد نطلت عن كوميل بن زياد. طبعا سلمان الفارسي ولكن كانوا اجتماعيا أكثر من كوميل. كوميل كان تلميذ يهتم بالعلم والمعرفة، وكان يعني احتكاكه وعلاقاته الاجتماعية أقل، فلذلك كوميل نقل لنا روايات أكثر من سلمان الفارسي و ميثم التمار وغيرهم. زين، فالتفكر العقلي والتأمل في الآفاق والأنفس والاستدلالات ذكر البراهين على وحدانية الله سبحانه وتعالى كانت في بدأت عند الشيعة من زمن الإمام علي عليه السلام، أما عند السنة بدأت في زمن الإمام الرضا على يد المأمون. على يد المأمون كيف؟ من خلال الترجمة، من خلال الترجمة، ترجمة كتب اليونان، ترجمة كتب أرسطو، كتب أفلاطون. طبيعة، أولا كتب مترجمة، ثانيا كتب يونانية، فيصير فيها خالص ويصير فيها. ففي فرق كبير بين طرح الفلسفة عند الشيعة وعند السنة إلى اليوم، طبعا فرق كبير. هنا سيد علامة مار مرور على العلماء عند الشيعة. في كل قرن من اللي تميز من العلماء، العلماء الفلاسفة، ذاك في البداية يبدأ من القرن الرابع له ابن سينا، بعدين شيخ الإشراق سهروردي، بعدين ابن رشد طبعا من السنة ظهر في الأندلس القرن السابع، ومع ابن رشد اللي هو من المعروف الحين فلسفة المنتشرة حكمة المتعالية. عندنا ثلاثة، ابن سينا، سهروردي شيخ الإشراق، والأخير من ما شفتون يا بو مسلسل في الكوثر قبل فترة سيرته، من الفيلسوف الأخير عند شفنا ملا ملا صدرة، ما سمعتوا فيه صدر المتألهين الشيرازي قبل فترة يا بو مسلسل عن سيرته في الكوثر، في مسلسل عن ابن سينا وعن صدر المتألهين. احلى ولو تشوفونه تشوفون كيف انه يعني نقح التوحيد، نقح الايمان بالمعاد، نقح عقائد الشيعة، سواء كان ولا صدر او ابن سينا. سهروردي ما اتوقع له، بس يعني المسلسل مهم، كان بين دوره في تنقيح العقيدة. أما الطريق الثالث، ساعة كم صارت؟ الطريق الثالث له الكشف والإدراك المعنوي. شفتوا المتصوفة مثلا أو الروحانية أو الكشف عن أهل السنة. شوفونه في التلفزيون أكيد، لأن كمان فترة يجون أمثلة عليه. شوفون بعض مثلاً يسوون حلقات ويدورون على بطور معين ويكررون وحدة. شوفون كذا أشياء، أو مثلاً نواحي مثلاً يروحون لها حق يسألون عن واقعية معينة، يسألون عن حدث يبون طقوس خاصة يكون فيها، مو أي واحد. زين، فعلًا يعتقد بأن ينكشف للغير، هذا على العرفان الكشف. زين، فيكون طقوس معينة مثلًا الغناء، التطبيل، استخدام طبل، مع تكرار أذكار خاصة، زي مثلًا هذه وحدة وحدة.
هذا معروف عند
وحيد الله مثلا هذه كلمة ما يعني وحيد الله سبحانه وتعالى
لما ينكشف واقعية تشرب في سوريا في مصر يعني إذا شفنا جزائر المغرب من تشريد كثرة يعني حتى اي مثلا ماذا هذا عندهم ايش عندهم اذكار معينة هم فيها حرم يعتقدون بأن ينكشف لهم الغير بواسطة بعض الضغوط الخاصة اللي يكون فيها فيرتبطون بعالم الملكوت يقدرون يتعرفون على الواقع يعني.
لذلك
هناك طرقات شيء من طرقات حقيقية فرصة إيجابية وفرصة سلبية لها علاقة إلى هذا السلطان؟ هذا لا هذا طقوق خاصة بعد لكن ما علاقة
بالإسلام
أنا أتكلم عن الإسلام الحين إيه هذا يعتبر من العرفان طبعا إلى كل دين شوف وش يعني العرفان لإدراك المعلوم وش يعني العرفان وش يعني العرفان يعني عرفة الواقع الإدراك المعنوي يعني فهم الحقائق الأديان في الدين إلى حقائق فهذه لمسها بدل ما شوف العقل دائما العاقل اللي يصل الأشياء من خلال البرهان يحس بأنه هو محيط بالشيء فهم ما حسيتهم لما عشرون الحالة شيء مثلا مو فاهمين الصعب في المجلسة شيء كما ما تفهمينه بعدين لما تفهمينه تحسين كثيرة لذة صحيح أحطين بالكتاب أحطين في الورقة عشان صرت أقدر على صحيح هذه الطريقة الفكرية الطريقة العقلية لما تتعقلين شيء الحس بأن إحنا نشيل فيه عكس في العرفان العرفان لا ولذلك العارف العارف من الشيعة تشيع لما يحس أن الشيء يحاربه هو محارب يعني الحقيقة حقيقة الدين مثلا أو حقيقة التشريع حقيقة الحقيقة الإلهية مثلا زين اللي اكتشفها هي تحيط وهو محام ولذلك العارف يصير خاشع العارف يصير كل يحاول انه يبتعد عن اي شيء يقرب علاقته بالله سبحانه شفتوا كيف وجهت مثلا شفتونا كيف واحد وش يعني عارف؟ يعني شك حقائقها؟ لا لا ويحس ان الحقيقة محيطة ولذلك يحسون بحالة خشوع بحالة خضوع بحالة استسلام لأنه يشوف الواقع إذا التفكر العقل يشعر بأنه يحيط بالحقيقة نكتشف عرف الحق ولكن يحس انه محيط به ويحس النشوة يحس انه محيط به هذا الشيء لفهمه لكن العرفان بالعكس العرفان العارف يحس انه هو محاط بالحقيقة يحس انه صغير شيء حقير امام هذه الحقيقة في العالم الكبير الضخم يعني عكس التفكر العقلي زين حتى نرتبط بالملكوت حتى نرتبط بعالم الحقيقة احنا نختلف بين الشيعة والسنة، السنة يعتقدون وبعض الأديان زي مثلا اليهودية يعتقدون مثلا بأن احنا لازم نكبر القاطع عندنا، نكبر هذا عندنا، هذا اللي نقصد خاصة بعد. السنة نفس الشيء، يعتقدون حتى نصل إلى الحقيقة لازم ايش؟ نسوي طقوس خاصة، منها الغناء. طبعا أغاني خاصة مو أي أغنية. الغناء اللي يساعد الإنسان على أنه يغفل عن كل شيء يركز بس على ايش على هذه الحقيقة طبعاً هذا أشياء غريبة يعني ما يعني التطبيل هذا شفتوا له يعني اللي هو الصبر والبخور وتكرار هذا الحين كلامهم سمعنا طريقتهم احنا ما نقول هالطريقة هذه فاصل ولكن ما هالشكل حتى يوصلون يرتبطون بعالم الملكوت يرتبطون بالله سبحانه وتعالى هذا طريقهم اما عند الشيعة لا عند الشيعة عند احنا نتفق ان الحقيقة ان الله واحد الحقيقة ان الله واحد هذا نتفق فيه في الاسلام بين السنة والشيعة هذه الحقيقة اللي نبغى نوصل لها اللي نلمس وحدانية الله في كل شيء، نعيش وحدانية الله في كل شيء. زين، نشوف جمال الله وجلاله في كل حاجة. هذا اللي يبغى يوصل للعارف سني أو شيعي، لكن الطريقة نختلف فيها. منهج الشيعي في معرفة الحقيقة والإثبات الحقيقة هو تهذيب النفس ومعرفة النفس. تصفية النفس من الشوائب والتعلقات و... دائما تسمعون هالكلام يكررون في دروس الأخلاق، يكررون وايد إن إذا بغينا نرتبط بالله سبحانه وتعالى نقرب من الله نقلل تعلقاتنا بالدنيا، نقلل التعلقات حتى يتجرد الإنسان ويرتبط بعالم الملكوت، لأن عالم الملكوت مجرد من المادة، مجرد. وش فيها؟
أحلام يعني.
إيه وش فيها؟
لها علاقة يعني
لا بالعكس، بالعكس، هذا عند العرفاء العارف كل ما كان أكثر تجرد كل ما كان أقل أحلام. بعرف ما أشوف أحلام وايد. لو إيش؟ لا شو اسمه؟ اللي يحلم وايد معناته إنه هو يعيش بالخيال، وايد بالخيال يتحرك. أما العقل ما يتحرك الحركة الشديدة دي في التفاصيل والجزئيات، لذلك لا العاقل ولا اللي ينكشف للواقع ما يشوف أحلام وايد. زين، بس المشغول بالتفاصيل يشوف وايد أحلام، تفاصيل جزئيات يشوف أحلام وايد. زين، أما عند السنة في الاتصال من خلال هذه الطقوس، مو من خلال معرفة النفس، وإنما من خلال شيء خارج عن النفس، وهي طقوس معينة، أذكار معينة تخلي الإنسان يتصل. حتى بعضهم في أماكن معينة، يعني في البيت ما يصير أسود الطقوس، لازم نجتمع، إيه فيها شوي نجتمع وفي مكان معين لازم، زين، ونقعد بطريقة معينة. شفتونها أكيد، أنا أتذكر الأول كانوا يبون المصريين ساعات إن واحد مثلا متأثر، مثلا ولد عائلة رايح إلى الصوفية ومتأثر، لأن هي مشكلة عندها، يعني يتجمعون ويقومون بأعمال يعني مو زينة، أعمال مثلا يعني أشياء كذا، مثلا شرب خمر، أشياء أو مسائل جنسية، يقومون بأشياء يعني مي زينة. ف يعني مشكلة عند المصريين والسوريين دي، خاصة بين الشباب إذا انتشرت صير، ويعتقدون بأن خلاص بعد الإنسان إذا وصل إلى مرحلة من القرب يقدر يسوي أي شيء، خلاص مو لازم يصلي، مو لازم يصوم، لأنه خلاص صار متصل بالله، إذا مو واجب عليه العبادات. على عكس وش الشيعة، الشيعة يأكدون على هالنقطة، على أن الإنسان كل ما كان أكثر قرب كل ما كان أكثر أشد مسؤولية في العبادات والمعاملات، أكثر حرص على العبادات والمعاملات. طبعا الفرق بينه وبينهم فرق شاسع في العرفان، زي ما كان فرق شاسع في الفلسفة، ولذلك يعني حتى في العرفان ومعرفة الله سبحانه وتعالى احنا اخذناها من الأئمة عليهم السلام. طبعا وش اللي خلى العرفاء، وين راح السلام، وش اللي خلى العرفاء السنة يفكرون بهالطريقة ويعتقدون بأن من خلال هذه الطقوس المادية، من خلال الطقوس نرتبط بعالم الغيب والملكوت، يعني من خلال الغناء، من خلال كلها أشياء مادية ما في تجرد، بالعكس في غرب في عالم المادة والتعلقات، الأشياء الإنسان المحتاج إنه مو بس الإنسان العارف، حتى الإنسان العادي يبتعد عنها. هؤلاء يقولون لا، إحنا من خلال هالأشياء الطرق اللي إحنا منذورين منها إني نهذبها، يعني بدل ما نسمع أغاني مثيرة لا نسمع أغاني تضرب النفس تحسن فيها كل شيء، ومن خلال هالطرق يوصل الإنسان يتصل بالله سبحانه وتعالى، ومع تكرار بعض الأذكار زي ما نقول مدد وواحدة زين. مش اللي خلاكم تفكرون بهالطريقة؟ لأن
ذكرت من قبل إشارة أن رؤيتهم العقائدية وش فيها مادية مادية يعتقدون أن الله شو يسر أن الله سبحانه وتعالى هو السبب إحنا ما نحتاج إلى نفترض إلا أن إحنا زي ما مثلا يعني شوفوا بعض المثل مثلا إذا واحد عنده مشاكل وايد مزيوب وش يسوي؟ فجأة المندوب ايش انه مروح مثلا الله يقسم شرب خمار يروح مرطة تروح لماذا حد يمسك لها الزحمة الله يدخل زح اهو قلت الشيء رؤيتها ملاحة مادية يعتقدون حتى نوصل لله سبحانه وتعالى نسوي الأعمال لكن أعمال نعطيها فضلية يعني لما نروح نحضر أغاني نشط أغاني هادئة بحيث أنها تضرب الناس ونكرر أذكار تتعلق بالله سبحانه وتعالى إذا ما يوصل المتصوف إلى مرحلة طبعا مرحلة من جدة حق اللي تهم البدي هالشكل البدل معها مو على طول يدخلون بشرب خمر ومثال جنسية لا في البداية يقولون أن تتصور ما تنفصل عن تعلقات الفعل تفكر في أنجل تفكر في مشاكل تفكر في عمل تفكر في مدرسة عندك وايد إن شاء الله بعدك ما تصور حتى على الشاطر عندهم بعض الطقوس تشبه بس طبعا ما عندهم واحدة واحدة ولا عندهم أصلا هذا هو الطقوس هذا كله داخل في العرفان بس يعني هذا كمان العرفان كاذب عرفان المستحدث أما كلام أحس العقل من الشيء عرف كل عرفان كل مذهب السيد علام يشير له من كل مذهب وكل دين إلى عرفان الخاص يعني فعلا يصير عندهم قوة معينة يعني مو فكر لا ما عندهم قوة لا يصير عندهم قوة لا ويش لأن الناس زي الرياضي زي رياضة البدن أحيانا يروح يسوي رياضة حق تقوية عضلاته يصير عنده قوة ولا لا يصير عنده قوة حتى اللي يسوي رياضة إلى روحية حتى لو كانت طريقة غلط يصير عنده قوة يقدر يغير ما شفتون بعض الصينيين لا بعض الصينيين في اليوم يأكلون حبة رز واحدة بس حبة رياضة روحية عشان يضعف قوة البدن تقوى قوة الناس زين فيصير ضعيف يصير عصا ما يبين ومحندب وحالة حالة لكن طبعا مع رياضات روحية ثانية يعني حتى تأمل وما أدري ويش ويعيش في الغابات يبتعد عن الناس لكن تقوى عنده الروح زين فيصير مثلا يقدر يوقف قطار يقدر شو اسمه عنده قدرات مش بحر هذه حاجات عادية حتى انتين تقدر تقومين فيها قاعد في بيتكم بس لا تأكلوا ولا تشربين يعني حتى يضعف البدن تصير الروح أقوى من البدن أحيانا إحنا لو إشتي روحنا ضعيفة لأن أكثر اهتمامي بالبدن وش نلبس وش ناكل وين ننام متى ننام كيف نمشي كيف نطلع كل اهتمامات بالبدن ولذلك الروح تصير ضعيفة ضعف البدن تطلع قوة الروح قوي الروح بعد رياضة روحية خلاص تصير عندك قدرة إنك تحركين البيت وتمشين في مكانك أشياء عادية دي بس احنا مو متعودين عليها لان مجتمعنا مو متعود عليها لكن نروح مثلا للهند نروح الصين نشوف وين نماذج كذا مو معنى ان الاسلام عندهم مو ما يحتاج الى الاسلام عشان يقوي روحه كل ديانه لها رياضات روحيه كل ديانه عندها رياضات روحيه زين لكن الهدف يختلف هدف العرفان والرياضه الروحيه العرفانيه في الاسلام عند الشيعة والسنة الوصول لله لكن الطريقة تختلف احنا نقول الوصول لله من خلال معرفة النفس من خلال تقوية علاقتنا وارتباطنا بالله هم يقولون لا من خلال طقوس لابد ان احنا نقوم فيها وبعدين مراحل نصل لله اول شيء من خلال الغناء والطرب وبعدين من خلال شرب الخمر وما الى ذلك بعدين من خلال المسائل الجنسية بحيث ان خلاص يصير بعد عنده مناعة وقت اللي يبغي السلام عليكم اي صلاة زين يصير عنده يعني العارف هم يعتقدون ان العارف حتى في يعني حتى مثلا يشرب خمر لكن ما يفقد عقله ما يفقد توازنه لأن عارف قريب من الله سبحانه وتعالى زي في الجنة ومو في القرآن الجنة فيها خمر أنهار من خمر يعيش الجنة في الدنيا خلوا ما يبغوا شيء يعني غريب مو لنا شيء ما لا أخبر إيه يقولون ما يروح عقله لأن عارف وصل لله سبحانه وتعالى هذا التفسير جيد يطلع زين فدل البدن يصير ضعيف أمام قدرات الروح إذا فرق كبير بينه وبينهم طبعا ليش وقعوا في هالمشكلة قلنا لأن عقائدهم مادية جسمانية أهم مشكلة مادية عقائدية عند السنة هي رؤية الله إنهم يطمحون في رؤية الله سبحانه وتعالى هل رؤية الله ممكنة أو لا غير ممكنة لو إيش إن شاء الله بعد الشرح